آخرتهم خوف
عند ها
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. السند المتصل الى الامام المحدث ابن عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ودام النفع بعلومه الدارين.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وبعنكم في الدار آمين. قال: كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الترغيب في النكاح لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وبالله قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن ريب عن سنتي فليس مني.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. قال الإمام النسفي كذا للإمام النسفي عن رواية الفربري تأخير البسملة، قال يعني كتاب النكاح: بسم الله الرحمن الرحيم. والنكاح في اللغة هو الضم والتداخل. النكاح في اللغة الضم والتداخل. وتجوز من قال إنه الضم، وقال الفراء: النكاح بضم ثم سكون، ويجوز كسر أوله واستعمال آخره، ويستعمل في الوطء ويستعمل في العقد. قال أبو القاسم الزجاجي: هو حقيقة فيهما، يعني النكاح حقيقة في الوطء وفي العقد. وقال الفارسي: إذا قالوا نكح فلان أنكح فلان فلانة، يعني معنى زوج الرجل ابنته على فلان، وإذا قالوا نكح زوجته فالمراد به الوطن. قال: باب الترغيب في النكاح، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وهذا الأمر لا يقتضي الوجوب، وإنما المراد لمن كانت له سعة ومن كانت له مئنة الزواج. فإنه إذا كانت له سعة وكانت له مئنة وجب عليه أن يحصن نفسه، فإن لم يكن له مؤونة ولا قدرة فعليه بالصوم كما سيأتي في الحديث: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم، هذا من الله سبحانه وتعالى أمر يقتضي الطلب، وأقل درجاته الندب، إلا إذا كان الرجل ذا سعة وقوة وقدرة وخشي على نفسه العنت وجب عليه أن يتزوج. أما إذا لم يكن يجد ولم تكن له قدرة فلا يجب عليه الزواج، بل عليه أن يعدل من الزواج إلى الصيام. فثبت الترغيب، يعني فالأمر في هذا معناه الترغيب. وقال الإمام القرطبي: لا دلالة فيه، لأن الآية سيقت لبيان ما يجوز الجمع بينه من أعداد النساء، ويحتمل أن يكون الإمام البخاري انتزع ذلك من الأمر بنكاح الطيب مع ورود النهي عن ترك الطيب ونسبة فاعله إلى الاعتداء في قوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. وقد اختلف في النكاح، فقال الشافعي: ليس عبادة، ولهذا لو نذره لم ينعقد. وقالت الحنفية: هو عبادة، والتحقيق أن الصورة التي يستحب فيها النكاح كما سيأتي بيانه تستلزم أن يكون حينئذ العبادة، فمن نظر إليه في حد ذاته ومن أثبت نظر إلى الصورة المخصوصة. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: الأول حديث أنس وهو من المتفق عليه، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: هؤلاء الثلاثة هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مضعون. وعند ابن مردوية من طريق حسن العدني كان علي في أناس ممن أرادوا أن يحرموا الشهوات فنزلت الآية في المائدة. ووقع في أسباب الواحدي بغير إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الناس وخوفهم، فاجتمع عشرة من الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد وسلمان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعقل بن مقر، اجتمعوا في بيت عثمان بن مضعون، فاتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النساء ويجبوا مذاكيرهم، يعني يقطعوها. فإذا كان هذا محفوظا احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هم الذين باشروا السؤال، يعني باشروا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فنسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة، ونسب تارة للجميع لاشتراكهم في طلبه. ويؤيد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ما رواه الإمام مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه قدم المدينة فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله ويجاهد الروم حتى يموت، فلقي ناسا بالمدينة فناهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا
ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم. فلما حدثوه ذلك راجع امرأته وكان قد طلقها يعني بسبب ذلك. فهؤلاء قيل الثلاثة وقيل عشرة. الثلاثة الذي ذكرهم أنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مضعون، واحد منهم قال أنا لما تذاكروا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وكأنهم تقالوها، يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعبدوا كثيرا، لكن قال بعضهم لبعض من منا كرسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلن نكون نحن بمصافه، ولكن كل واحد منهم أراد شيئا. فقال الأول أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، يعني أصلي الليل ولا أنام ساعة من الليل، بل أقضي ليلي كله في العبادة. وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، يعني أصوم الدهر كله ولا أفطر يوما واحدا. وقال الآخر وأنا أعتزل النساء، بس يتوجه ويصرف أوقاته كلها للعبادة. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم جاء إليهم فأخبرهم بما تعاقدوا عليه وبما أرادوا، ليبين لهم خطأ ما أرادوا وخطأ ما تعاقدوا عليه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أنتم الذي قلتم كذا وكذا، أنتم الذين نظرتم إلى عبادتي فاستقليتها، وأنتم الذي قلتم أحدكم قال لا ينام يقوم الليل كله ولا ينام، والآخر يصوم ولا يفطر، والآخر يعتزل النساء. قالوا نعم. قال لهم عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، إني والله أكثركم لله خشية وأكثركم لله تقى، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني قالوا إن ما تعاهدتم عليه وما أردتموه من القيام وعدم المنام والصيام وعدم الإفطار واعتزال النساء وعدم الزواج، كل ذلك خطأ، لا صوموا وأفطروا وقوموا وناموا وتزوجوا النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا استدراك منه صلى الله عليه وسلم. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني فمن تنكر لطريقتي ولم تعجبه الطريقة التي أنا عليها فليس مني، لأن الرغبة عن الشيء الإعراض عنه. والمراد من ترك طريقتي وأخذ طريقة غيري فليس مني، يعني أن هذه طريقة رهبانية ولا رهبانية في الإسلام، يعني الاختصاء، كانوا الرهبان يخصون أنفسهم ويتبتلون في الصوامع، لا يداخلون الناس ولا يمشون معهم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام كان يقول لا رهبانية في الإسلام. ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى، وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه. وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي الطريقة الحنيفية السمحة السهلة التي تصلح للشاب والعاجز والقوي والضعيف والغني والفقير، تصلح لجميع الأحوال ولجميع المناسبات ولجميع الشخصيات على اختلاف أحوالهم واختلاف درجاتهم. فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج النساء ليكسر شهوته ويعف عن نساء غيره، لأن الإنسان إذا تزوج أعف نفسه وأعف عرضه، ويحصل معه تكثير النسل. وقوله فليس مني إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه، فالمعنى فليس مني أي على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج عن الملة، وإن كان إعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله، فمعنى فليس مني ليس على ملتي لاعتقاد ذلك، لأن ذلك نوع من الكفر. يعني إذا قال الإنسان نظر إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم واستقلها وقال لا أنا خير منها مما كان عليه، وأنا خير مما أعمله، وأن طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام ناقصة غير كاملة وأنا أريد أكمل منها، كأن هذا رد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتبر ذلك نوع من الكفر. وفي الحديث دلالة على أن فضل النكاح والترغيب فيه، وفيه تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم، يعني ما في بأس أن تنظر إلى من هو أعلى منك في دين الله وأعلى منك في طاعة الله فتتأسى به وتقتدي بفعاله. وأنه إذا تعذر معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء، يعني إذا أردت أن رأيت رجلا صالحا وأردت أن تعمل كعمله، فما رأيت ذلك منه ولا استطعت أن تعرف أحواله، يجوز أن تكلف امرأتك أو أختك تذهب إلى أهله فيسألون عن حاله لأجل أن يخبر أهله أهلك بما يفعل فتفعل كما فعل وتقتدي بفعاله، يجوز هذا. قال وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء، وإن من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا. وفيه تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم، وفيه بيان الأحكام للمكلفين وإزالة الشبهة عن المجتهدين، وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب. قال الطبري فيه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل، وهذا مما اختلف فيه السلف، فمنهم من نحى إلى ما قال الطبري ومنهم من عكسه، واحتج بقوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، والحق أن هذه الآية في الكفار، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين، أخذ بالتقشف وفي إظهار نعمة الله. فيؤخذ من هذا أن الإنسان لا ينبغي أن يحمل نفسه فوق طاقتها فيعجز، ولكن يحمل نفسه من العمل على ما يطيق الاستمرار عليه، كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم اكفلوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فأن كلف نفسك بعمل تستطيع أن تلازمه وأن تداوم عليه، ولا ينبغي أن تعمل عملا تعجز عنه.
وبيلي قال حدثنا علي سمع حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا قالت يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.
قال حدثنا علي سمع حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قوله تعالى، يعني عن المراد من قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. سألها عن معنى هذه الآية، عروة سأل السيدة عائشة عن معنى هذه الآية الذي قرأناها الآن، فعائشة رضي الله عنها قالت يا ابن أختي هذا الحكم في اليتيمة، يعني في البنت التي يموت وليها فيكون لها ولي آخر يقوم بتربيتها وشؤونها وأحوالها، فإذا كبرت طمع في جمالها وطمع في مالها فيريد أن يتزوجها ولا يعطيها مهرها كاملا بل يعطيها شيئا يسيرا يغمطها من حقها، بحيث لو أراد آخر أن يتزوجها لأخذ منه مبلغا كافيا. فالله سبحانه وتعالى نهى هذا الولي أن يتزوج هذه المرأة التي في حجره حتى يعطيها سنة الصداق التي يأخذه من غيرها. قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها، يعني هو الذي يربيها، فيرغب في مالها وجمالها، يعني يراها ذات جمال وذات مال فيطمع في مالها وفي جمالها ويريد أن يتزوجها، ولكن يجعل لها مهرا يسيرا لا يجعل لها مهرها المشروع الذي تؤخذ عن أمثالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، يعني ما يعطيها الصداق كامل، يعطيها شيء يسير. فالله نهاهم عن ذلك، قال لا، إذا أراد أن يتزوجها فليعطيها صداقها الكامل الذي تأخذه من غيره. فهو فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا، يعني أن يعدلوا، فيكملوا الصداق، يعني يعطيها صداقا كاملا، بحيث لو تزوجها غيره لأعطاها ذلك الصداق الذي قد بذله إياه، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء، إما أن تعدلوا فيهن فتزوجوهن، وإذا لم تعدلوا فيهن فتزوجوا غيرهن. فالله جعل نكاح ولي المرأة لمن كانت في حجره إن أعطاها سنة الصداق التي تأخذه من أمثاله، وإن لم، يعني يبذل هذا الرجل هذا الصداق لهذه المرأة والصداق الكامل، فإنه لا يجوز له أن يتزوجها بل يتزوج غيرها.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه أغض للبصر وأصان للفرج، وهل يتزوج من لا أرب له في
أرب.
من لا أرب له في النكاح. وبلي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال يا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخليا، فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي. فقال يا علقمة، فدهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت لذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني من كانت عنده قدرة للزواج وكانت عنده استطاعة في نفسه وماله، فإذا لم تكن له استطاعة في نفسه وماله فلا يحق له بالزواج، بل ينبغي أن ينصرف إلى الصيام، فإنه له وقاية وجاء. قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أي الزواج أغض للبصر، يعني يكون سببا في غض الإنسان بصره عن محارم غيره، وأحسن للفرج، فلا يتعدى الإنسان إلى فرج غير لم يكن حلالا له. وهل يتزوج من لا أرب له، يعني من لا قصد له ولا شهوة في النكاح؟ قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة قال: كنت مع عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، فلقيه عثمان بمنى، لقي عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة، يعني أريد أن أختلي بك ولي حاجة أعرضها عليك. يعني سيد عثمان يقول لعبد الله بن مسعود، وكانت كنية عبد الله بن مسعود أبا عبد الرحمن. قال: فلما خليا، أي جلسا على انفراد، خليا يعني جلسا على انفراد ولم يكن معهما أحد، فقال عثمان لأبي عبد الرحمن لعبد الله بن مسعود: يا هل لك، يعني هل لك من رغبة يا أبا عبد الرحمن أن نزوجك بكرا، يعني هل لك وهل لك رغبة في أن نزوجك وحدة بكرا، تذكرك ما كنت تعهد، يعني تذكرك شبابك وصبابتك وقوتك وحيويتك. قالوا: لأن نكاح الأبكار والصغار مما تزيد في العقل وتزيد في القوة وتزيد في النشاط، بخلاف نكاح العجائز فإن ذلك يؤدي إلى وهن العظم وعدم الرغبة في الزواج والنكاح. أما الشابة إذا تزوج وإن كان شائب الرجل وتزوج شابة، فإنه يكون ذلك أدعى إلى قوته وإلى حصول رغبته، بخلاف لو تزوج عجوزة فإنها تحطمه وتحطم معنوياته. ولذا قال: هل لك في أن نزوجك بكرا شابة تذكرك ما كنت تعهد في زمانك الأول؟ لكن عبد الله بن مسعود سكت، ما عنده رغبة. قال: فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا، أشار إليه، رجع لعلقمة فقال: يا علقمة. قال: فانتبهت إليه ويقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني من كانت عنده قدرة وكان عنده مؤنة، قادر على مؤن النكاح وقادر على النفقة. مؤن النكاح لكن ما إنسان ما عنده شيء يروح يجيب بنت الناس يخلها تموت جوع عنده في بيته، لا، يروح صوم وبلاش يتحمل لك إثم وتجيب لك بلا على رأسه، صوم، فإن الصوم يكون مثابة الوقاية، الوجاء، الوقاية. واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنته وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء أي القطع. وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا. والقول الثاني أن المراد بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها وتقريره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصوم لدفع شهوته فعليه بالصوم. قالوا العاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن. وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور والتعليل المذكور للمازري. قال ومن لم يستطع